الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: باب الفرائض التي أنزل الله نصا. باب الفرائض التي أنزل الله نصا. لا يصب بالفرائض هنا العلم الذي عرف بهذا الاسم، هو علم الفرائض والمواريث، ولكن الفرائض جمع فريضة، والفريضة ما أمر الله تعالى به في كتابه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته أمرا جازما. ومنه قول الله سبحانه وتعالى في القرآن في شأن المحصنات من النساء: إذا تزوجهن المكلف فآتوهن أجورهن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقوله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل أحد صحابته إلى اليمن قال: وأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه مخرج في الصحيح وفي غيره. فالفريضة إذن ما أمر الله تعالى به في كتابه وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وقوله نصا، الفرائض التي أنزل الله نصا، المقصود بالنص أي لا لبس في ذلك، واضحة الدلالة، لأن هناك اللفظ واضح الدلالة وهناك اللفظ مشكل الدلالة. فاللفظ مشكل الدلالة هو الذي يحتاج إلى إعمال ذهن لمعرفته، أما النص واضح الدلالة وما لا يحتاج إلى ذلك. قال الله عز وجل: للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه مسألة لا تحتاج إلى تفكير ولا تحتاج إلى مجامع علمية أو فقهية لاستخراج ومعرفة الحكم. لو أتينا بأي مسلم حتى يعني أقل الناس فهما وأدناهم يعني إجادة وقلنا له هذه الآية لا عرف أن المقصود أن الذكر على ضعف المرأة. إذا المقصود بالآيات الموجودة في هذا الباب الأحكام الثابتة التي أبانها الله عز وجل. والإمام الشافعي لم يجعل حصرا لكل الأحكام الثابتة البينة في القرآن، ولكن أتى ببعض النماذج التي تبين ذلك. باب الفرائض التي أنزل الله نصا. قال الله جل ثناؤه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. انظر، بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذا عندنا هنا ليس أي رمي، ولكن رمي من المحصنات. وبعدين هذا الرمي الذي سيترتب عليه الجلد ورد الشهادة وإثبات الفسق، ثلاث حاجات هي مترتبة على الرمي، لابد أن يكون رميا مقترنا بأربعة شهود، أن يكون الرمي مقترنا بشهادة أربعة شهود. ومعلوم أن الشاهد في دين الإسلام لابد أن يكون عدلا، لابد أن يكون عدلا. إيه معنى عدلا؟ العدل هو العامل بطاعة الله تعالى. العدل هو العامل بطاعة الله، وبالتالي المتلبس ببدعة والمتلبس بمعصية ظاهرة لا يكون عدلا. المتلبس بمعصية ظاهرة لا يكون عدلا، لا يكون عدلا. السباب الذي أو الرجل الذي يأكل أموال الناس بالباطل، أو الرجل الذي يؤذي جيرانه بغير وجه حق، أو رجل الذي شرب الخمر أو عاقر المسكرات والمفترات كالمخدرات وغيرها، هؤلاء فسقة شهادتهم لا تجوز أصلا في دين الله عز وجل. وكذلك المبتدع بدعة ظاهرة، بدعة ظاهرة، والمقصود بالبدعة هي البدعة المؤثرة في الدين. في هناك بدعة لغوية، واحد يركب عربية، هو النبي صلى الله عليه وسلم ركب سيارة، ما ركب سيارة، هل نقول بأنه مبتدع؟ لا، ليس مبتدعا. ولكن المبتدع الذي به ترد شهادته البدعة الشرعية الظاهرة. وبالتالي بعض المستشرقين المجرمين ومن حالفهم وأزهم وهزهم في الإجرام من اليهود والنصارى وطابور العلمانيين من المنافقين في هذه الأعصار، يقولون بأن هذا الأمر لا يمكن أن يكون قد شرعه الله، لأنه يعني ربما يأتي الرجل الفاضل فتمالأ عليه أربعة ليثبتوا عند الحاكم أنه قد إيه؟ أنه قد زنى، فيرجم بشهادة الأربعة. ما الجواب على ذلك؟ الجواب أن الشهود لابد أن يكونوا إيه؟ عدولا. طب هل يتصور أن رجلا عدلا عاملا بطاعة الله وجلا من الله يشهد زورا على رجل؟ يتصور ذلك الأمر؟ لن يتصور أبدا. يبقى الشرع لم يجعل هذا الحكم موكولا لأي أربعة، ولكن أربعة إيه؟ شهود من العدول، من العدول. يبقى احنا عندنا أربعة شهود. طب فرضنا ينفع ثلاث شهود؟ لا، ما ينفعش، لابد أن يكون أربعة شهود. إذا دي نص. طيب بالنسبة للجلد، هل ينفع نجلده 40 جلدة أو 50 أو 60 أو حتى 79 جلدة؟ 79 جلدة؟ ينفع 79 جلدة؟ أيضا لا يصح. إذا لابد من الالتزام بالمذكور. إذا النص ده يبقى نص إيه؟ نص واضح تماما تماما في إبانة هذا الحكم. قال الشافعي: فالمفصلات ها هنا البوالغ الحرائر. البوالغ الحرائر، البوالغ جمع بالغة، رحمكم الله، البوالغ جمع بالغة، البالغة اللي هي حاضت، المرأة البالغ اللي هي الحائض التي حاضت. طيب والحرائر جمع حرة، الحرائر جمع حرة، وهذا يدل على أن الإحصان اسم جامع لمعاني مختلفة، ينفع لمعاني مختلفة ولمعاني مختلفة. وقال، قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم. يبقى حضرتك عرفنا اللي بيرمي محصنة مؤمنة يأتي بأربعة شهداء. طب لو ما جابش أربعة شهداء يعمل إيه؟ لو ما جابش أربعة شهداء يجلد 80 جلدة وترد شهادته ويكون من الفاسقين. ما رأيكم في هذا الحكم؟ شديد جدا، صح؟ يعني لو واحد اتهم مسلمة عفيفة بالزنا، ها، ولم يأتي بأربعة شهود من العدول، يبقى فاسق وترد شهادته ويحد في ظهره 80 جلدة. 80 جلدة، يبقى دي عقوبة رادعة ولا مش رادعة؟ عقوبة رادعة جدا. منها جزء متعلق بالعقاب المادي، وهناك جزء متعلق بالعقاب النفسي والمعنوي والاجتماعي. يمشي شوف الفاسق والآن هذا رجل فاسق، ونقول هذا بالفم المليان: هذا رجل فاسق، من الفم المليان، يعني هو رمى مؤمنة دون أن يأتي بالشهود. مش كده وبس، لو في عقود أو عهود ما ينفعش يكون شاهد. بنته بتتجوز ما يشهدش على جواز بنته، هيعمل عقد مع واحد عشان يعملوا شركة تجارية ومش عارف، لا يشهد هو هذا العقد ولا يعتد بشهادته. وإيه كمان؟ في ميدان عام ويجدد في ظهره 80 جلدة، يبقى عقوبة شديدة ولا خفيفة؟ عقوبة شديدة. ربما تكون العقوبة المعنوية أشد من العقوبة الجسدية، يعني الواحد لو أخذ عن أهل عن أو التاتي قص. لكن المشكلة في ماذا؟ في هذه الوصمة التي ستصير لاحقة به مر الدهر، مر الدهر. حتى في أولاده، ده ابن مين؟ ده ابن الرجل اتهم واحدة شريفة بالزنا، رجل الفاسق اللي اتهم واحدة بالزنا. حتى هذا العار يكون في ذريته، يكون في ذريته والعياذ بالله. هذا كله من أجل المحافظة على أعراض المسلمات. إذا أنت في بحبوحة، ما كنت ضابطا لسانك، أنت في بحبوحة ما دمت ضابطا لسانك. يا سيدي خلي لسانك ده لسان حلو زي السكر زي بيقول، إما كان الحال حلو وهما تسكت، يا لسان قل خيرا تسلم، واسكت عن شر تغلب من قبل أن تندم. دي المسألة. وأن يكب الناس على وجوههم وفي الأرض على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم، فدي مسألة مهمة جدا. ولذلك الحديث الذي في إسناده كلام عند أحمد والنسائي أن رجل الأنصاري قال لعبد الله بن عمر: ما هو إلا ما قد رأيت. رجل بشر في الجنة 3 مرات. عبد الله بن عمر بيقول: فبت عنده 3 ليال فلم أره يقوم من الليل شيئا. بيقول الكلام ده. وقال من صفاته أن هذا الرجل لم أسمعه يقول إلا خيرا، ما لا يقول إلا خيرا، لسانه عفيف جدا لا يقول إلا خيرا. واحد ظلم وأباه، رأيك فيه؟ ربنا سهل له، غفر الله لي وله، أحسن الله تعالى لنا وله، عفى الله عنا وعنه. يبقى لسانه إيه؟ لسان عفيف، لسان طيب. إذا أنت في بحبوحة ما دمت ضابطا لسانك. طيب لو افترضنا ان في هناك واحد شاب بعينيه زوجته مع واحد غريب، فتح الباب ودخل يسأل زوجته مع واحد غريب، زي بالضبط القصه اللي هي مشيعه، ان في هناك رجل دخل البيت فزوجته وقالت له: معلش عشان عندي صديقة، وصديقة ديت مريضة وهي هنا في الأوضة وبتتكسف جدا من الرجال، فأنا عاوزك إن أنت إيه تقعد اليومين 3 دولت عند حاجة والدتك لغاية لما إيه يعني أكشف عليها وشوف مصلحتها وأوديها للدكاترة وبتاع والكلام. الراجل طبعا بكل ممنونية، يعني ما شاء الله ربنا يبارك فيك وكده، وسلها البيت وراح عند عندهم. ففي يوم قال: انا اروح اجيب الجاكيت بتاعي ولا مش عارف ايه. فراح البيت، اذا رجل موجود في البيت وزوجته تلعب بذيلها وهو لا يعلم، وكان يعني زوجين حدثين لسه متجوزين جداد. طب غير ده لو راح وقال حصل كذا وكذا وكذا، ايه اللي يحصل؟ يبقى ده سيجد ويفلسقين وترد شهادته. ولذلك هذه القصة حدثت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، لو أن رجلا قال أنه وجد رجلا مع زوجته، أتضربونه أو تجلدونه وتردون شهادته؟ الله هذا مسألة. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله تعالى هذه الآيات: ليه؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا إيه؟ إلا أنفسهم. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب، يدرأ أن يدفع عنها الحد، هي متزوجة، يبقى العذاب اللي هو الإيه؟ الرجم، يرفع عنها حد الرجم فلا ترجم، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. من الأشياء التي لها دلالة عظيمة قول الله عز وجل والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لماذا لم يقل والخامسة أن لعنة الله عليها؟ الجواب أن الرجل سمعته في أرضه، يعني دائما الرجل بيحافظ على سمعة زوجته، دائما يحافظ على سمعة زوجته، حتى ولو كان فيها بعض الخلال السيئة فإنه يسترها ويحافظ عليها. طيب، كون أن رجلا يسمع بزوجته ويقول بأنها قد زنت، فهو لا يفعل ذلك إلا وقد رأى وهو صادق فيما يخبر. عمر ما في رجل يتهم زوجته بالزنا إلا هو صادق فيما يقول، رأى من الأمور والقرائن، بل رأى بعينه الأمر واضحا جليا، واضحا جليا، واضحا جليا، يعني دخل على الزواج وأوضة بتاعته وعلى سريره زوجته مع رجل آخر. الله كان بيسأل واضحة جدا، هيضطر ان هو يتكلم يقول، مش يقول لا عشان خاطر العيال ومش عايز فضيحة، فضيحة تقول لي ايه؟ فهو يخبر، فيخبر. والمرأة تعلم من نفسها ان زوجها لن يكذب عليها، ان زوجها لن يكذب عليها. ولما كانت المرأة تعلم أن الزوج صادق فيما يخبر، ها؟ وأنه إنما يخبر بما يعلم، فإنها تجحد ما تعلم، تجحد ما تعلم، فتخالف علمها، فتخالف علمها، فتكون غضبية، تكون غضبية. والله تبارك وتعالى قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ها؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود، آتاهم الله تعالى علما فجحدوه، آتاهم الله تعالى علما فجحدوه، فكل من علم علما فجحده ولم يعمل بمقتضى فقد اتصف بشيء من صفات أمة اليهود، أمة الغضب، الأمة الغضبية. هذه المرأة تجحد ما تعلم، هي تعلم أن زوجها محق فيما يخبر وأنه صادق فيما يقول، هي تعلم ذلك، ولكنها تجحد إيه؟ تجحد علمها خشية الفضيحة في الدنيا، خشية الفضيحة في الدنيا، وربما خوفا من مس العذاب، يعني العذاب الموت بالسيف أيسر من الموت بالإيه؟ بالرجم. السيف هي خطة واحدة، شكة واحدة تأتي بس، لكن بالرجم هذا عذاب شديد، هذا عذاب شديد. فقال الله عز وجل: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال الإمام الشافعي: فلما فرق الله بين حكم الزوج والقاذف سواه رحمه الله. أنا لسه عاوز إخواننا يركزوا في الفقرة ديت، لأن فيها يعني استنباط رائع، استنباط رائع. فلما فرق الله بين حكم الزوج والقاذف سواه، فحد القاذف سواه إلا أن يأتي بأربعة شهداء على ما قال، وأخرج الزوج باللعان من الحد، دل ذلك على أن قذف المحصنات الذين أريد بالجد قذفة الحرائر البوالغ غير الأزواج. قذفت الحرائر البوالغ غير الأزواج. ده معلومة. إذا الزوج هو اللي اتهم زوجته، إذا الحكم ده هتكتب عليه، مطلوب منه الايه؟ الملاعنة. طيب، وعند أبي يعلى أن أول لعان في الإسلام أن هلال ابن أمية أحد الثلاثة الذين كلفوا اتهم شريك ابن سحماء بامرأته، فقال النبي عليه، طبعا صلى الله عليه وسلم سكت ولا يدري إلى أن أتى الوحي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا، فإن أتى، يعني هذا المولود، فإن أتى بصفة كذا فقد صدق وكذبت، وإن أتى بصفة كذا فقد كذب وصدقت، فتلاعنا. فلما ولد المولود أتى المولود على صفة المكروهة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا ما حكى الله لكان لي معها شأن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لولا الملاعنة لأقمت عليها الحد، فبرأ عنها الحد الملاعنة. وهذا دليل واضح، دليل واضح على أن يمين المسلم يرد أي قرينة، يمين المسلم يرد أي قرينة. يعني المسلم قال والله ما عملت كذا، لابد أن تصدقه. ويذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وجد رجلا يفعل شيئا، فلما اعتذر قال: والله ما فعلت، والله ما فعلت. قال: أصدقك وأكذب عيني. شوف الأدب الجميل، يعني الأدب الجميل أول، خلاص طالما أنت حلفت أعمل إيه؟ أصدقك وأكذب عيني. ما قالوش لا، أنا شايفها بعناية دي، يا كذاب يا ضلال. قال: خلاص طالما حلفت أكذبك، أصدقك وأكذب عيني. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وفي هذا الدليل على ما وصفت من أن القرآن عربي يكون منه ظاهره عاما، وهو يراد به الخاص، يعني والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، ده لفظ عام، والذي يطلع منه مين؟ يطلع منه مين؟ الأزواج. إذا اللفظ عام، ولكن خرج منه بعض الأفراد اللي هم الأزواج مع إيه؟ مع أزواجهم. بيقول: وفي هذا الدليل على ما وصفت من أن القرآن عربي يكون منه ظاهره عاما وهو يراد به خاص. إذا المحصنات هؤلاء مخصوصات بغير الإيه؟ المتزوجات. لأن واحدة من الآيتين نسخت الأخرى، إذا ليس هنا نسخ، ولكن هنا إعمال للنصوص كلها. ولكن كل واحدة منهما على ما حكم الله به، فيفرق بينهما حيث فرق الله، ويجمعان حيث جمع الله. قال الإمام: فإذا التعن الزوج أي قال لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، خرج من الحد. افترضنا ان هو اجى كده عند الخامسه وعظمان: يا فلان اتق الله واعلم ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره فاتق الله، قلنا له الجمله دي، فجاء عند الخامسه قال لهم: لا انا خلاص مش هكمل، نعمل ايه مع الزوج ده بقى؟ يولى 80 جلدة وترد شهادته ويكون الفاسقين. سبحان الله، سبحان الله، وخلاص بقى وتبقى زوجته، ترجع له تاني اللي هو ما كملش اللعان. اذا هي رديئة في متاه، وهو اللي ايه؟ اللي يعاقب، وهو اللي يعاقب. فافترضنا ان المرأة ما كملتش، جت على الرابعة وقالت: لا أنا مش هقول الخامسة، نعمل فيها إيه؟ لأنها إيه؟ ترجم. سبحان الله، ما أحكم شرعك يا رب. إذا المرأة ديت يعني يفلت عنقها من القتل بإيه؟ بيمين، بكلمة واحدة. لو قال والله ما فعلت الخمسة خلاص فلتت من الموت. يا شوف الإسلام كيف أنه يعظم أهله. ولو ما قالش الجملة ديت إيه اللي يحصل؟ تموت، تموت رجما. يبقى احنا بنصدق المسلمين يا اخوانا. الاسلام في تربيه المسلمين على الصدق وتربيه المسلمين وانعاش الضمير في قلوب المسلمين. المسلم مش ضلال ولا كذاب ولا باطن يخالف ظاهره ابدا. فالمسلم هذا يتقي الله عز وجل. قال الامام: فاذا التعن الزوج خرج من الحد كما يخرج الأجنبيون بالشهود، تمام. وإذا لم يلتعن وزوجته حرة بالغة حتى كما قلت لكم. قال: وفي العجلاني وزوجته أنزلت آية اللعان كما قلت، ولعن النبي بينهما، فحكى اللعان بينهما سهل بن سعد، وهذا الحديث عند البخاري، فحكى اللعان بينهما سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه. في القصة أليس ذكرتها لكم يا رسول الله؟ لأن رجلا وجد رجلا مع زوجته، الخبر الذي قلته لكم كيف يفعل، فأنزل الله تبارك وتعالى في شأنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله تعالى فيك وفي امرأتك. وحكاه ابن عباس، وأثر ابن عباس هذا عند أبي داود وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي حاتم والطبري. وحكى ابن عمر حضور لعان عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الأثر أخرجه الإمام أحمد. فما حكى منهم واحد كيف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في أمرهما باللعان. يعني ما فيش هناك أي رواية. وفي نفس الوقت ثالثة رابعة اللي هي رواية سعد بن عباد. عندنا رواية اللي هناك أمية، وعندنا رواية عبد الله بن عباس، وعندنا رواية جابر رضي الله تعالى عنه، وعندنا رواية ابن عمر، وعندنا رواية من سهل بن عبادة، سعد بن عبادة الأنصاري. ليس فيها، وده طبعا هناك مواطن عدة، وهناك عدة مواقف حدثت، يعني معنى ذلك إن اللي عنده حدث أكثر من مرة. ليس هناك نظام معين في اللعان. يعني ما يجيش مثلا الإمام يقول له قول أول مرة أقسم بالله، أقسم بالله العلي العلي العظيم العظيم أني أني صادق صادق فيما فيما، لا زي ما بيحصل في التلقين ده ما فيش تلقين. هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر اللعان أبدا بأي صيغة. كان الحلف أربع مرات والخامسة كان الأمر قائما، ولكن يسمى بعد الرابعة وقبل الخامسة أن يوعظ وأن توعظ، أن يوعظ وأن توعظ. يعني بقى يعني المسألة دخلنا في الجد بقى، أول مرة ماشي، ثاني مرة ماشي، ثالث مرة ماشي، رابع مرة. طب قبل ما تبدأ الخامسة لا استنوا بقى شوية قفوا، فالرجل يوعظ والمرأة توعظ. وإذا تم اللعان هناك أحكام شرعية مترتبة على اللعان. عندنا المرأة حامل، هناك أحكام شرعية. أول حكم من هذه الأحكام أن تبين، يرحمه الله، أن تبين منه زوجته فلا يردها بعد ذلك أبدا. اشترط أجزة خمسة خلاص إذا ذهب بيتوتة كبرى لا ترجع إليه أبدا حتى لو تزوج 100 رجل. لو تزوج حتى 100 رجل ده إجماع، هذا لا يجوز أن ترجع إليه. طيب دي أول حكم. الأمر الثاني، الولد الذي سيولد ينسب لمن؟ لا ينسب لرجل، ما ينسبوش لرجل، مالوش لا ننسبه لأبوه، لا لا ينسب لرجل. طيب طبعا الله اعلم الله أعلم. طيب الأمر الذي بعد ذلك، لا يرمى الولد. يعني معنى لا يرمى الولد؟ يعني الولد ده طالما أنه لن ينسب إلى رجل، مش معنى ذلك أنه يقطع من الإرث، لا، يرث من أمه، يرث من أمه. ودي مسألة فيها كلام، هي مسألة لا ينسب إلى رجل، لبعض أهل العلم يعني تكلموا في هذه المسألة. طيب، فما حكى منهم واحد كيف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في أمرهما باللعان، وقد حكوا معا أحكاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، منها تفريقه بين المتلاعنين ونفيه الولد الذي ينفع عنه، وقوله إن جاءت به هكذا، يعني والنص إن جاءت به أحمر، الأحمر التصغير أحمر، والأحمر هو الموصوف بلون الحمرة، وقيل الأحمر والأبيض، إن جاءت به أحمر فلا أراه إلا قد كذب، فلا أراه إلا قد كذب وكذب عليها، وإن أتى أديعج هي دعجاء وهو أدعج، يعني إن أتى به، والأدعج هو الأسود، وإن أتى به أدعجا فقد صدق وهي كاذبة. إذا في عندنا هنا قرينة، إن أتى به أبيض إذا هو كاذب وهي صادق، وإن أتى به أسود يبقى هو صادق وهي كاذبة. وقوله إن جاءت به كذب، يعني جاءت به أحمر فقد كذب، وإن جاءت به أريعج فقد صدق. فهو للذي يتهمه فجاءت به على الصفة، أي جاءت به على النعت المكروه، يبقى هو صادق وهي ويكذب، مع الرغم ذي قرينة قوية تدل على تدل على إن هذا الولد ابنه. الناس اللي يقول لك إن البصمة الوراثية عشان نعرف ده ابن مين ده، لا خلاص، هو ابنه شكل أبوه بالضبط، والابن ينزع إلى أبيه، هو شكل أبوه بالضبط، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه الحد، لم يقم عليه أحد معروف بشكل أبوه بالضبط، يبقى هو صادق وهي كاذبة، ومع ذلك هذا لا يثبت للأب، ويجب عليه أو عليها الحد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، للفراش مش الولد للمعامل الورثية، الولد للفراش وللعاهر الحجر، والفراش المقصود به الفراش الزوجي، الفراش الزوجي. جميل. فجاءت به على الصفة أي المكروهة، وقال إن أمره لبين، الله، إن أمره لبين، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن أمره لبين، يعني أنا متأكد إن الولد هو ابن رجل ده، إن أمره لبين. مكرم أحمد بطالب المجامع الفقهية، ودي في مقله، قال لهم حضراتي في عصر التقنية والتكنولوجيا ولابد أن نستفيد من هذه التقنية الحديثة في معرفة نسب الأولاد. إزاي؟ إن أي واحد يتولد لولد من نحلل نشوف الولد ابن ولا مش ابن. الله، افترضنا إن المعنى غلط، افترضنا إن يحطوا عينة على عينة طلعت عينة مختلفة، أو افترضنا إن الحكيم والدكتور هو بيعمل هو مشى من هنا راحت هي رجع الإزازة طريقة معينة، أو حطت حاجة على حاجة طلع إن ده مش ابن، مش ابن. فممكن الرجل يقتل المراه، صح ولا لا؟ يعني لو المعمل قال له ان ثبت بالتحاليل الطبيه القاطع الحمض النووي مش عارف الجين اللي بيحمل كروموسومات وعمل ثبت يقينا ان مش ابن، طبعا بيطلعوا له الكلام ده في وسط، في الكمبيوتر ان تم التحليل مش عارف ايه ومش عارف ايه، وطلع ان هو ايه، ان العينه ديت مش خاضعه للعينه دي. يبقى مراتي ديت بقى جابته منين؟ والواد ابنه. بس حصل خطا فني مثلا في تجهيز الماده او في اجراء التحليل او العلاجات. ايه المال؟ يا فلان ناس بتموت لخطا في التحليل. يا حلل انت عندك السكر وعادي ومش عنده سكر ولا خلاف، قلت له القصه دي بالقلب مش كده؟ وياخد دواء السكر يموت فيه، يقول غط في القلب ويموت بسبب خطا في التحليل. ايه المشكله يعني؟ ولذلك عشان احنا لا نطمئن الى تحاليلنا بنودي العينات في المعامل الاجنبيه عشان تتحلل هناك. شفت مصيبه ايه بقى؟ وماذا ترى؟ طب ما قد يكون هذا الكافر الذي سيجري هذا التحليل ممكن يلعب فيه، فليس معنى الكفر دم. يبقى عشان واحد مورس جرجس بطرس هو اللي أمر التحليل، الراجل يطلق مراته ويقتلها ويرفع القضية إن ده مش ابنه ولا من نسبه، ودي بقى مشاكل بسبب التحليل. شوفوا كلام النبي بيقول إيه؟ إن أمره لبين، لا تقول بقى لا تحاليل ولا طب، إن أمره لبين. شوف إن الدالة على التوكيد، واللام المزحلقة أيضا الدالة على التوكيد، إن أمره لبين. ممكن يقول أمره بين، ولكن أكد نسبة الخبر إلى المبتدأ بنوعين من التوكيد، التوكيد الأول إن، والتوكيد الثاني إيه؟ اللام، للدلالة على عدم الشك. زيد قائم ربما، فأقول له إن زيدا قائم، فواحد يقول لك لا زيد ليس بقائم، فتقول له بقى إن زيدا لقائم، مش حاجة أكثر كده توكيد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عنده يقين إن هذا الغلام، أن هذا الغلام ليس ابن هذا الرجل، إن أمره لبين لولا ما حكى الله، يعني لولا ما ذكر الله من اللعان. يعني لو ما كانش حكم ربنا ده كنت أنا إيه؟ أخذت بهذه القرينة وأمرت برجم هذه المرأة. ما رأيكم في هذا الحكم؟ واضح؟ واضح جلي؟ يا مسألة المعامل الوراثية من أجل إثبات النسب، هذه مسألة لا نستطيع أن نعتمد عليها أو أن نعول، والله تعالى أعلى وأعلم. وحكى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الخامسة: قفوه فإنها موجبة، قفوه فإنها موجبة. وعند مسلم: فدعا الرجل فوعظه وذكره، فوعظه ايه؟ وذكره. تيجي عند خمسه قال لهم سنه سنه ما تشهدش، فوعظه وذكره، فوعظه وذكره، واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره. قال الامام الشافعي: فاستدللنا على أنهم لا يحكون بعض ما يحتاج إليه من الحديث ويدعون بعض ما يحتاج إليه منه. يعني كلهم اتفقوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قفوه ووعظه وذكره، دي اللي اتفقوا عليه، ولكنهم اتفقوا أيضا على أنه لم يذكر صيغة معينة للعام، لم يذكر صيغة معينة للعان، وأولاه أن يحكم من ذلك. كيف لعن النبي بينهما؟ يعني أولى أن ينقل خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل في موضع هذا الموضع، لأن موضع ده موضع ملعنة فيه إزاف روح، فلو النبي صلى الله عليه وسلم كان ثبت صيغة معينة كان إيه؟ كان نقلوها. الناس اللي هم بينوا كيف يعني يقضي حاجته، وكيف يقطع الخارج منه، كيف يقطع الخارج منه، كيف يدخل الخلاء، ماذا يقول قبل الخلاء؟ اللي يقوله الكلام ده هو في محضر ومحفل كبير ويحصل فيه هناك قتل رجل، لو سمعوا اي كلمه كان لهم ما كانش نقلوها، كانوا نقلوها. فكلهم انهم لم ينقلوا صيغه مخصوصه في الرجل فهذا دليل على أنه لا يجوز تخصيص صيغة عند الرجم. وأيضا الأمر نفسه يقال عند عقد الزواج أو عند الطلاق، ما فيه صيغة معينة عند الطلاق ولا صيغة معينة عند الزواج، ما فيش. فكل ما يتم به الزواج يصح به الزواج وكذلك الطلاق، والله تعالى أعلم. فسلم أنهم لا يحكون بعض ما يحتاج إليه من الحديث ويدعون بعض ما يحتاج إليه منه إلا علما بأن أحدا قرأ كتاب الله يعلم أن رسول الله إنما لعن كما أنزل الله، فاكتفوا بإبانة الله اللعان بالعدد والشهادة لكل واحد منهما دون حكاية لفظ رسول الله حين لعن بينهما. تمام، يبقى هم ذكروا الحديثة وذكروا القصة وبيانوا الحكمة الموجودة وبيانوا الحدث الموجود، ولكنهم لم يحكوا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لعن بين المتلاعنين. قال الشافعي: في كتاب الله غاية الكفاية من اللعان وعدده. يبقى هم أربع لعنات والخامس هل ينفع محدود يا سيدي؟ ما كتر نخليهم مثلا ست لعنات والسابعة ينفع؟ لا يصح التزام بالعدد، تشرع الله عز وجل وهذه الحدود التي ينبغي أن ننتهي إليها. ثم حكى بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة بينهما كم وصف. وقد وصفنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله قبل هذا. هنأتي بصفحة 154 في الهامش تحت: وفي انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في المتلاعنين حتى جاءه فلعن. ما هو الرجل لما اتهم الآخر بزوجته أن المصلى ما تكلم حتى جاءه الوحي بهذا الحكم، يبقى أن المصلى ليس هو الذي شرع هذا الحكم. حكم اللعان ليس مرده إلى المصلى وإنما الذي سنه وفرضه ربنا سبحانه. وفي انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في المتلاعنين حتى جاءه فلاعن، ثم سن الفرقة وسن نفي الولد ولم يردد الصداق على الزوج وقد طلب، يبقى الصداق لا يأخذ الزوج في اللعان، المرأة تأخذ إليه الصداق. ما ينفعش أن الرجل يقول طب طالما تلاعنا يبقى أخذ إليه الصداق، فلا يرد الصداق على الزوج في اللعان بل تأخذه إليه الزوجة. في ذا كله دلالة على أن سنته لا تعد واحدا من الوجوه التي ذهب إليها أهل العلم، لأنها تبين عن كتاب الله عز وجل. يبقى هذه سنة إما تبين عن كتاب الله عز وجل إما برسالة من الله أو إلهام الله أو بأمر جعله الله تعالى إليه بإلهام، لأن إلهام الأنبياء وحي. طيب منام، لأن منام الأنبياء أيضا وحي. وبيان لأمور منها أن الله تعالى أمره أن يحكم على الظاهر ولا يقيم حدا بين اثنين إلا به، لأن الظاهر يشبه الاعتراف من المقام عليه الحد، أو بينة ولا يستعمل على أحد في حد ولا حق وجب عليه دلالة على كذبه. يبقى إذن في مقام اللعان ما فيش هناك قرائن تدل على الكذب، وإنما في مقام اللعان لا يوجد إلا شيء واحد بس وهو ليه؟ الاعتراف. وصورة الاعتراف الأيمان بس، لكن لا يستدل على الصدق أو الكذب بالقرائن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى القرائن، قال إن أمره لهين، يبقى القرينة موضحة، ومع ذلك أمضى كتاب الله عز وجل. يبقى القرائن يعمل بها إلا في اللعان، يعني واحد شارب الخمر يمكن أن يستثنها فم، نشم ريح الفم، إذا وجدنا فيه خرج ضرب ظهر، ضرب ظهر حتى لو أنا ما شفتش خرج. إذا قرينة واضحة قوية، قرينة واضحة قوية. لو افترضنا أن فيه هناك امرأة استدار بطنها، فهذه قرينة تدل على ماذا؟ على الحمل. فإما أن يكون هذا من زوج، وإما أن يكون ذلك من إيه؟ من زنا. لا يمكن، ما ينفعش واحدة تقول لا أنت ما فيش حاجة، هو والله في نفس كده لواحد بنت حاجة تيجي زي دي يقول لك حسن في لك عفريت اسمه فركوك هو اللي جمعني فأصبحت حامل من العفريت فركوك. طبعا ما ينفعش، هذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد، لأن الجني له طبيعة تختلف عن طبيعة الإنسي. يمكن الجني أن يتلبس الإنسي، ويمكن الجني أن يستمتع بالإنسي، نعم، ولكن الأمر لا يفضي إلى أن يكون له ماء كماء الرجال، ويفضى إلى أرحام النساء كما يفعل الزواج مع زوجهن. هذا لا يتصور في العلاقة بين الإنس والجن، وإلا لفتحنا البال واسعا أمام الباغيات. كل واحدة باغية تروح المستشفى وتقول أنا عاوز أسقط نفسي، ليه؟ عشان العفريت جه وإيه وهو اللي عمل كده. فتحنا الباب واسعا. وأيضا لا يجوز ما يسمى بتأجير الأرحام، كما أهل في أوروبا، إن واحدة الرحم بتاعها لا يستقبل حملا، وحاول إن هم ياخدوا منها بويضة ومن زوجها حيوان منوي يلقاوها في الخارج طفل أنابيب برضك ما نفعش. فأحسن صحة في أوروبا يعملوا إيه بقى؟ يقول لك خلاص لأجر رحم، لتأجير رحم المرأة أفضل من أنبوبة المعمل، يعني بدل ما يتم التنقيح في أنبوبة المعمل، ما يتم التنقيح فين؟ في رحم يشبه رحم المرأة، رحم بقى ربان، فيأجروا أرحام. واحدة بقى يأجر رحمة مثلا يقول لك كل شهر هنديك مثلا $1,000، وأول بقى ما الجنين يتحرك يعشرك هنديك مثلا $3,000، وعند الولادة بقى كل مصاريف الولادة ومعاها تملك ذهب هنديهولك. فتبقى ماشي بطنها كبير، انت بين ديت فديت ايه؟ مأجرة الرحم بتاعها. طبعا دي طبعا عندنا في شرع الله هذا أيضا لا يجوز، تأجير الأرحام هذا حرام، حرام لا يجوز. فإن كان هذا هكذا، يا سلام، فإن كان هذا هكذا في بعض أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من بعده من الولاة أولى ألا يستعمل دلالة ولا يقضي إلا بظاهر أبدا. يا سلام، إذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الموحى إليه لا يستدل في أمر الزنا، في أمر الزنا، وإنما لا يأخذ إلا بالاعتراف، يبقى غيره ممن ليس بنبي من أولي الأمر أولى أن يأخذ بالاعتراف لا بالقرائن. يبقى في مجال الملاعنة لا نأخذ إلا بالاعتراف، مش حاجة اسمها قرائن، تكون حتى نحافظ على بيوتات المسلمين. فإن قال قائل ما دل على هذا؟ إيه الدليل على ما تقول؟ قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين إن أحدهما كاذب. طب قصة العمدة موجودة في الصحيح البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، كل كتب موجودة في هذه القصة. إن أحدهما كاذب فحكم على الصادق والكاذب حكما واحدا. من الصادق من الكاذب؟ الله أعلم، بس أحدهما صادق والثاني كاذب. إن أحدكما كاذب فحكم على الصادق والكاذب حكما واحدا أن أخرجهما من الحد. إذا الاثنين لو حلفوا إذا الاثنين إيه؟ يخرجوا من الحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جاءت به أحمرة فلا أراه إلا قد كذب عليها، وإن جاءت به أديعجة فلا أراه إلا قد صدق. طبعا قلنا الأحمر من الإحمرار أو من البياض، والأديعج من السواد. فجاءت به على النعت المكروه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمره لبين لولا ما حكم الله. فأخبر أن صدق الزوج على الملتانة بدلالة على صدقه أو كذبه بصفتين جاءت دلالته على صدقه، فلم يستعمل عليها دلالة، وأنفذ عليها ظاهر حكم الله من ادراء الخلق وإعطائها الصداق، مع قول رسول صلى الله عليه وسلم: إن أمره لبين لولا ما حكم الله. يبقى مع الرغم أو مع إن الزوج ده صادق، إن الزوج صادق بدليل اللعان وبدليل إيه؟ القرينة المادية القوية. إن الولد لما جاء إن أمره لبين، مع هذه القرائن، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمضي هذه القرائن بل أدرى عنها الحد، وكمان وأعطاها الصدق. وفي مثل معنى هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا أخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. إذا كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون أكثر حجة من أخيه فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا أخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا هو النبي، فما بالكم بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم أنه يقضي على الظاهر من كلام الخصمين، وإنما يحل لهما ويحرم عليهما فيما بينهما وبين الله على ما يعلمان. إذا الباطل يسمه لمين؟ لله، ونحكم نحن بإيه؟ بالظاهر. ومن مثل هذا المعنى من كتاب الله، أي الحكم بالظاهر وترك السرائر إلى الله عز وجل، قول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فحقن رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم بما أظهروا من الإسلام، وأقرهم على المناكحة والموارثة، وكان الله تعالى أعلم بدينهم بالسرائر، فأخبره الله أنهم في النار، فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المنافقون حالهم أشد من المتلاعنين، فيظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ومع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك، إلا أنه يحكم عليهم بالظاهر، فلا يقطع مناكحتهم ولا يرد إرثهم، يثبت بينهم المناكحة والإرث. وهذا يوجب على الحكام ما وصفت من ترك الدلالة الباطنة والحكم بالظاهر من القول أو البينة أو الاعتراف أو الحجة. طبعا المسألة فيها قول أو فيها برضة إشارة إلى أن القرينة لا تمضي في هذا الموضع، ولكن ربما تمضي في موضع آخر. ولعلكم تذكرون قصة المرأتين اللتين تنازعتا على ولد، كل منهما تزعم أن هذا الولد ابنها، هذه تزعم أن هذا الولد ابنها وهذه تزعم. فالحكم إلى نبي الله داود فقضى لإحداهما، الذي ده ابن ابن ست دي. ثم ذهب فالحكم إلى سليمان فقال: علي بالسكين، علي بالسكين. فقال إحداهما للصغرى: لله درب، ما تريد أن تصنع؟ قال: شقوه نصفين فأعطيك نصه وأعطي الثانية النصف الآخر. قال: لا تفعل يرحمك الله، إنما هو ولدها. والثاني إيه؟ سكت، ما تكلمتش. فلما نظر فوجد ذلك حكم به لمن؟ للصغرى التي قالت له: لا تفعل يرحمك الله، إنما هو إيه؟ ولده. هو مش ابن الثاني، يبقى لو مات الباهي فضل عليه؟ لا، لكن عشان هو ابن، هو ابن الست ديت، فبالتالي هي لا تريد أن يقتل، تريد أن يكون حيا حتى لو مش معاه، يكفي إني بس تبص عليه كل يوم وتعرف إنه هو حي يرزع فقضى به. إذا دي قرينة تدل على ماذا؟ على إثبات أن هذا الولد لهذه المرأة. إذا القرائن القرائن أحيانا يستدل بها في بعض المواطن. افترضنا مثلا ان فيه احيانا ممكن زرار جاكت يدل على القاتل. شبه زرار جاكت يدل على القاتل قريبا في مكان ما وتم ابلاغ الجهاد فراقم جهه الامن والنيابه وشافوا المساله وما بخلوش اي اثر مشيت اي اثر لا بصمات ولا اي اثر وهو ماشيين واحد كده لمح كده تلاقي زرار صغير محرك الزرار ده لقى الزرار ده وبدات التحريات وبدا الشغل وبعد سنه من البحث والتحري تم حصر المساله في اربعه افراد. ايه ممكن يحصل؟ بتقوم قوه في وقت واحد لمداهمه اربع افراد وتفتيش المكان. اول حاجه يفتشوا ايه؟ دولاب الملابس. اول حاجه يتفتش دولاب الملابس فتلاقوا بالفعل جاكت زراير كلها مكتمله الا هذا الزرار. التاني مش عندهم جاكت فرضنا هو زرار مثلا سماوي فتلاقوا الجاكت مثلا ابيض والزراير كلها سماوي بس في هناك زرار من الثلاث زرارات اللي هنا مقطوع. يبقى دي قرينه قويه ان الغيظ هو الايه؟ هو القاتل. يبقى بطل عليه وبدأوا يدعي على الخلاف ويستعملوا بقى معاه الاجراءات المشروعه وغير المشروعه. لغايه لما يقر ويصور الجريمه ويقول كل حاجه ومين اللي كان معاه وعملوا ايه في يوم ايه وممكن برضك من شده يعني بقى يعني ايه من الالهامات اللي تنزل عليه اللي هو يقول كل الجرائم اللي عملها في حياته. كلها. خد بالك ازاي؟ في يوم كده عملت كده وعملت كده وسويت كده، يقول كل حاجه. خد بالك ازاي؟ دي ايه؟ دي ايه؟ بزرار. بزرار. سبحان الله. اذا دي قرينه. دي قرينه. لكن القرينه دلت على الفاعل. دلت على الفاعل. دلت على الفعل، تفترضنا ان الفعل ده اصر مش هو اللي عمل. اصر اصرارا شديدا وتحمل الى اقصى مدى. ايه اللي يحصل؟ خلاص هيعملوا ايه بقى؟ هيعملوا ايه؟ بس ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل في البشر ان ممكن يتكسر عندما يعرف. يعني هو لو راح وقالوا له انت اللي عملت بقليل كده هيقوم على طول يعتذر. سبحان الله. على طول. ولذلك بيعتبروا ان الاعتراف اما ان يكون اعترافا ذاتيا او اعترافا ايه؟ ماديا. اعترافا ماديا. والله المستعان. وهذا يجيب على حكام ما وصفت من ترك الدلاله الباطنه والحكم بالظاهر من القول او البينه او الاعتراف او الحجه ودل ان عليهم ان ينتهوا اذا ما انتهي بهم اليه كما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين الى ما انتهي به اليه، ولم يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الله وامضاه على الملاعنه بما ظهر له من صدق زوجها عليها باستدلال الولد ان يحدها حد الزانيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث انه عندما شاف القرائن ان حدها حد الزانيه، فمن بعده من الحكام اولى الا يحدث في شيء لله في حكم أو لرسوله صلى الله عليه وسلم غير ما حكم به بعينه أو ما كان في معناه. واضح المثال بتاع اليوم ده يا اخوانا؟ واضح إن حكم ربنا عز وجل لابد أن يطبق حتى لو كان عندك من القرائن والأدلة ما يدل على خلاف هذا الإيه؟ خلاف هذا الحكم. الأمر الثاني الانتهاء إلى ما وصل إليه كما شرط. يعني كل مسألة ليس لك عندها فيها برهان أو دليل فالأولى أن تمسك كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر إلى أن أتى الوحي للدلالة فيه. هنكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونواصل في الدرس القادم. الموافق النهار ده 17 17 طيب طيب ناخذ خمس دقائق في بعض الأسئلة. صور قبر الشاب كل ما سن ذائقة الموت بعد أن ترى الناس في كذا. شاب يعني كان لا يصلي يقضي وقته في سنة الأغاني ثم من يعني الشاب وعاد دفن بثلاث ساعات تم إخراجه من قبر التشريع فوجدوه على هذه الحالة شاهدوا كيف غير عذاب القبر من ميدان حوجه. قال وجد أنه كان تاركا للصلاة وكان يسمع الأغاني. هل يجوز تصوير أموات تغرب بالعبرة والعبرة منها كما هو الحال في هذه الصورة وهذه صورة من ثلاثة صور من هذا الشيء؟ طبعا حرمة الميت مقررة في الشرع فلا يجوز تصوير ميت إلا إذا كان هذا الأمر يعني فيه يعني مسور شرعي مساوى شرع زي مثلا في جثة مجهولة لا ندري كانت من ده هل يجوز يصور الجثة ديت وننشرها عشان اللي ينتدي إليه يبلغ وياخد الجثة ديت؟ نعم. خرج ابنك أو أخوك بقاله سنة وبدور عليه تروح الإسلام يجيب لك دفتر وفي صور ناس غرقة أو وجدوهم مضروبين بعربيات في حوادث وما إلى ذلك شوف الصور ونتعرف على صورة أخيك فهذا الأمر فيه الجواز لكن التصوير من غير ضرورة هذا يجوز والله تعالى أعلى وأعلم لحرمة الأموات. ودي الصورة دي تعرض على ناس متخصصين في التشريح عشان يقولوا لنا صدق المسألة دي يعني ينفع بالفعل يعني بس يكون أساتذة كويسين محترمين يعني كبار دي صورة واحد توفي مدة ثلاثة أيام ثلاث ساعات وبعد دفنه بثلاث ساعات يعني طبعا قبل ان يدفن اكيد مات مثلا منذ ست سبع ساعات وقت لما غسلوه وكفنوه وطبعا الى ذلك يعني مثلا دي بقى لها عشر ساعات على الاقل فواحد لو بقى له عشر ساعات على الاقل بيكون فيه دم سائل هكذا الناس تعطل يعني بعد مثلا عشر ساعات ممكن يكون لا عشان تعطل هم اللي يقولوا بقى لا الشعر ابيض
الشعر
ما هو هو شاب احنا عندنا شعر ابيض الحاله الثانيه ان العين بتاعته عجيبه جدا سمحته عجيبه برضك وبعدين في هناك صوره دم سائل اهو موضوع عدد بقى نعم يا اخوانا عذاب القبر يعني الكلام المقرر انه جسدي وروحي يعني كم ان نعيم القبر بيتعلق بالجسد والروح كذلك نعيم القبر بالجسد والروح لكن هذا العذاب الجسدي أحكام القبر عموما بتختلف عن أحكام الدنيا فيمكن يكون عذابا جسديا ولكن لا نلمسه لأننا في أحكام الدنيا زي بالضبط الإنسان له أحوال قبل أن توجد كنت موجودا يعني قبل أن توجد في عالم العلم كنت موجودا في عالم العلم قبل أن توجد في عالم العين كنت موجودا في عالم العلم ثم كنت موجودا في رحم الأم ثم بعد ذلك كنت موجودا في الدنيا ثم كنت موجودا في القبر ثم كنت موجودا في عرصات يوم القيامة ثم كنت موجودا في الجنة أو في النار هل وجودك هنا زي هنا زي هنا زي هنا زي هنا ولا الأحكام تختلف؟ طبعا لا شك أنت لو عرفت بأن ضرس الكافر في النار كجبل أحد يعني الدرس اللي بقه الدرس الواحد بس كجبل أحد يعني يبقى هو قد إيه؟ الأحكام تختلف عن أحكام الدنيا وكذلك أحكام القبر فسماع المقبورين فسماع المقبورين وإحساس المقبورين ونعيم المقبورين وعذاب المقبورين ده كله ثابت صحيح ولكن على هيئة وصورة تخالف أحكام الدنيا احنا عندنا لو واحد مثلا ضرب بوكس بقك يطير ضرسك بس أحكام القبر الله أعلم بقى هو لما بينضرب في القبر هتطير ضرسه طب احنا في أحكام الدنيا لو واحد اتلسع لسع يقول اه طب في القبر هيتأوه طب لو اتأوه يقول اه يعني مثلا في أحكام الدنيا ايه لحقوني غيتوني طب في القبر هيقول ايه فأحكام الدنيا يقول يا أبا طب في القبر يقول إيه الله يبقى القبر له أحكام تختلف عن الدنيا فإذا كان أحكام الناس في الدنيا تختلف من الاستيقاظ والنوم وإنت نائم لك أحكامك وإنت صاحي لك أحكامك إنت صاحي لو سبت بالدين تكفر طب لو أنت نايم وسبت بالدين لا تكفر لا تكفر ودي في الدنيا لو أنت صاحي قلت لزوجك أنت طالق لا تكون طالقا لو في المنام لو لا أنت طالق وطالق 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 وتحرمين عليك جانب وعندوا الكلام ده كله تطلق من زوجته لا تطلق إذا أحكام الدنيا ذات نفسها تختلف بين الاستيقاظ وبين النوم سبحان الله قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم والثلاث منها النائم حتى يستيقظ إذا كانت دي أحكام الدنيا بتتفاوت فما بالك بأحكام الحياة والموت أنا صراحة أشك في هذه المسألة يكفي ما ذكرت يا إخوانا يبقى مسألة شرعية إن المسألة دي أحكام تختلف والعذاب حسي وروحي على البدن وعلى الروح ولكن بكيفية لا أعلمه إلا الله بكيفية لا أعلمه إلا الله لو علم أن لو فينا قرينة قوية أن رجلا غريبا يذهب إلى زوجة أخيه في مغيبة يتربص بهذا الأمر يتربص بهذا الأمر وإن علم ذلك يعني يأتي بالأمر المتلبسة به يعني يتجول في بيتها ونقرأ رجل غريب موجود في البيت يعمل إيه؟ يطحنه يموت ويديله علقة الموت، وحتى لو قادر في هذا المكان حتى في القانون بتاعنا مفيش حاجة. ليه؟ ده مش بيته، ده بيت مين؟ بيت أخوه. طب ايه اللي جالك انت هنا بقى؟ فإذا يضربه ضربا مبرحا حتى يقعده فيه، ثم بعد ذلك يأتي الناس فيثبتون هذه الحالة ويتم الطلاق بين زوجتي وبين أخي، بين زوجة أخي وبين أخي. طبعا ما فيش هنا ملعنة، لأن حكم الملعنة مش قائم عندنا في المحاكم وللأسف مش موجود هذا الحكم. لكن في مثل هذه الأحوال المرأة على طول يعني تنخلع عن كل حقوقها وترضى بالإيه؟ بالانفصال دون أن تطالب بشيء. وربنا يسترنا يا رب في الدنيا والآخرة. الأخ سؤاله وإحنا جبنا عليه، هل حديث هلال أبي فيه دليل على أنه يجوز إثبات الناس المولود بالبحث في البصمة الجنينية قياسا على أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في صفة المولود وأثبت هذا النظر القاعزلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت هذا الأمر، لو إنه لو أثبت القاعزلة لأنضد إيه؟ لأنضد الحكم.
بصراحة شيء في الحالة من البدل دي الوقع ولا مجرد وجود بس في البدل عشان بس
الوقع لو وجدناها في المنزل لابد المسألة دي يشدد عليها، لأن ممكن يكون موجود في المنزل إن زوجة لا هي عابثة فقط، وخبرك إزاي؟ يبقى المرأة تضرب ضربا شديدا وكذلك هو يضرب ضربا مبرحا حتى لا تعود إلى مثل ذلك. ممكن يكون المرأة دي كانت عفاه قبل الزواج وهي دينها رقيق ضعيف وبعدين خبط عليها وبعدين حصل بينهم ملاطفة فحدث أمر من الأم دخل مثلا أو ولم يحدث هناك المحظور. فاللي قلته يكون عند يعني إذا ضبط الأمر متلبسا، أما دون ذلك برضك يضرب ضرب مبرح برضك، لأن ضرب مبرح هو طبعا التعزير من باب التعزير، ثم بعد ذلك إما أن ترتدع وإما أن تطلق. وغالبا أن الأحرار إذا علم أن رجلا غريبا كان في بيته لا يمسك زوجته بعد ذلك خلاص، حتى إذا لم يحدث المحظور خلاص انتهى من الجدار. رؤيا ما شاء الله رؤية يعني رؤية طيبة، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل السنة التي صلت في مسجد صلى ثم زارت قبره فوجدت نورا. رأيت بعض مشايخنا جاء يعطينا درس وأشرب السجائر وقال إن عنده عذر. هذه الرؤية يعني تحمل على أحسن المحامل، تحمل على أحسن المحامل، ولعل من أحسن هذه المحامل أنه ربما يتكلم. طبعا السجائر لا تمنع الكلام، السجائر لا تمنع الكلام، ولكنها قرينة تفسد بعض الكلام عن قبوله، فلعل هذا الشيخ يكون متلبسا بأمر يجب أن يحذره، يجب أن يحذره، كما أنه يجب أن يحذر الإنسان السجائر. يعني في هناك أمور يجب أن يحذرها في حديثه. هل الزوج طلع الشهود أربعة ولا في اللعان؟ لا، أحسنه اللعان هذا شرعه مع زوجته، بس مش معقول ان هو يجيب اربع رجاله ويقول لهم تعالوا شوفوا مراتي وبتاعوا الى ذلك، اللعان يكفي. لكن في هذه الاعصار في هذه الايام مفيش لعان، لو استطاع ان ياتي بالشهود بقى هذا اوفق. أسأل تعالى أن يشفي مرضى المسلمين يا رب. كتاب التحرير والتنوير قرأت فيه شيئا وكتاب نافع وجيد، وكذلك كتاب إرشاد العقل السليم لأبي السعود. سؤال جيد، إذا كان التلاعب حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مرة، وكان الفعل هذا اللعان ممن صاحب صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يدل على إسقاط عدالة بعض الصحابة والصحابيات اللي ثبت في حقهم هذا الأمر؟ نحن مش عارفين الرجل هو الصادق ولا الكاذب ولا المرأة، لا نجزي. فالأولى أن نحن نقول إن هذا الأمر لو حدث فهذا لأفراد وعندهم من الحسنات ما يرضى الله تعالى بها هذه السيئات. في الشيعة نحن عليهم بظاهر أننا مسلمون ونرى منهم في الفضائل مثلا كل خير بتقييم أشخاف عن صدره. لا، إذا علم عن المرء من مجموع حاله أنه يستعمل التقية فهذا الحكم بما يعلم من حاله، فالشيعة على مدار التاريخ إلى الآن يعلم من حالهم أنهم يكفرون أهل السنة، وعندهم بأن أهل السنة دماؤهم وأموالهم وأعراضهم حلال، ده موجود على مدار التاريخ وثابت في كتبهم، فبالتالي لا نحتاج إلى أن نشق عن باطنهم لأنهم يظهرون هذا الباطن في مواقف عديدة. الملعنة في فقه الضبط إن رجل وزوجته بيأتوا في محفل وبعدين هو بيحلف 4 مرات إنه لمن الصادقين وأن لعنة الله عليه كان الكاذبين في الخامس وهكذا، لا يصير ممكن والله إني لصادق ويا كذب والله إني صادق مثلا، أي صيغة لو لم تثبت صيغة محددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ اللي قلت له هو توفي اليوم الدفن بعد صلاة الجمعة مسجد التوحيد، أسأل الله أن يغفر لنا وله وجميع المسلمين. كان في أحد إخواننا طالب مني فسألني كيف أتدبر القرآن وكيف أشعر بمعنى هذه الآية، الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه مثاني تقشعر من الجلود الذين يخشون ربهم الآية، فكان الإرشاد لي أن أعلم أن كل آية في كتاب الله إنما هي رسالة من الله عز وجل إلى عبده المسكين، وقد قمت بتطبيق ذلك ووجدت كلام الله ووجدت كلامكم وثمرته، فأرجو إلقاء الضوء على هذا المعنى مرة أخرى. أنا قرأت رسالة وفيها ما فيها إن شاء الله، أسأل الله تعالى أن ينفعك أخي الحبيب وأن ينفعنا جميعا. هل تحديد نسبة في تشغيل الأموال يعد ربا؟ أيوة نعم، لا يجوز إلا إذا كان ذلك مبدئيا، يعني نقول له هنديك منها كل شهر على 1050 جنيه لغاية لما نصفي وإما يكون لك أو عليك، ده لا بأس بهذا الأمر، وإلا ليس هناك نسبة محددة بالاتفاق. أرجو الفرنتس في العقيدة عن الإيمان لأن أغلبنا يعتقد تعقيدة المرجئة وليس معنى ذات ونقص الإيمان وأهل ذلك في مقابل سلسل الشيطان في كفن بالله. يعني أقول الكلام في مسألة ذات الإيمان وصانه كثيرا، يعني نسأل الله تعالى أن يرفعنا. ما شاء الله رؤية يعني جميلة وموضحة نفسها، أنا أقولها بس فقط من غير أي تعليق. شهادة أختي رؤية لي بأنني أمتلك حوش كبير به محل بائع الفاكهة مملوء على خير الفاكهة، هي بأسماء فاكهة الدنيا لكنها ليست مثلها. ومعي ثلاثة من أولادي. وقال له أحدهم إنها فاكهة من الجنة وطالبت هي الشراء مني فأعطيتها بدون مقابل ما شاء الله. وأكثر فاكهة عبارة عن عناقيد عنب من اللؤلؤ والمرجان ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يرزقنا وإياك الجنة يا رب وأحسن عليك خاتمة يا رب العالمين. جزاكم الله خير إخواني. صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.